لبيك لا شريك لك الحمد.
توجيهات في الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
توجيهات في الحج بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، يصحبكم فيها إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتري. توجيهات في الحج يخرجها لكم عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار، أحمده سبحانه وأشكره وفضله على من شكر مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالدين القيم المختار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في مطلع هذا اللقاء وفي هذا الموسم الجديد. أيها الأحبة، إن من حكمة الله تعالى تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض في تعظيم الأجور وكثرة الفضائل، ومن ذلك أن الله تعالى فضل بعض الشهور والأيام والليالي على بعض ليكون ذلك عونا للمسلم في زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط، ليعظم أجره ويحظى بنصيب وافر من الثواب فيتأهب للسفر ويتزود للمعاد. وإن من تلك المواسم العظيمة والأيام الفاضلة ما أطل علينا من عشر ذي الحجة التي جعلت مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وكان سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه الدارمي بإسناد حسن. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، رواه البزار بسند صحيح. أيها الإخوة، هذه النصوص وغيرها مما صح دليل على عظم فضل هذه العشر المباركة على غيرها من أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى أيام العشر الأواخر من رمضان كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. وفصل بعضهم بين الأيام والليالي فقال: عشر ذي الحجة أفضل بأيامها، وعشر رمضان أفضل بلياليها. واعلموا رحمكم الله أن فضيلة هذه العشر المباركة جاءت من أمور كثيرة، منها أولا أن الله تعالى أقسم بها، وقسم الله بالشيء دليل على أهميته وعظمته. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره من السلف والخلف: هذه العشر عشر ذي الحجة. قال ابن كثير وهو الصحيح، ونسبه الشوكاني في تفسيره إلى جمهور المفسرين. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما تقدم. الثالث أنه حث فيها على العمل الصالح لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، وشرف المكان بالنسبة لحجاج بيت الله الحرم. الرابع أن فيها يوم عرفة ويوم النحر. الخامس أن فيها الأضحية والحج. ولذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. عباد الله، إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد، يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون. وإن واجب المسلم استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، وذلك أن يخص هذه العشر بمزيد عناية، وأن يجاهد نفسه بالطاعة. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وإن من فضل الله على عباده كثرة طرق الخير وتنوع سبل الطاعات ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازما لطاعة ربه وعبادته. ولعلي أستعرض وإياكم أيها الأحبة ما يمكن عمله من أعمال فاضلة وطاعات متعددة يعملها المرء ويجتهد فيها في هذه العشر المباركة. فمن ذلك أولا الصيام، فيشرع للمسلم والمسلمة أن يصوم 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي بسند صحيح. وقال الإمام النووي رحمه الله: صيامها مستحب استحبابا شديدا. وأكد هذه الأيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم. الثاني من الأعمال المشروعة في هذه العشر الذكر، فيشرع في هذه العشر المباركة ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار والدعاء ونحو ذلك. والذكر مشروع في سائر الأوقات، محبوب في جميع الأحوال إلا ما ورد الشرع باستثنائه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة عند جمهور العلماء. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ذكر الله تعالى. رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. وما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وإن من أفضل الذكر قراءة القرآن، فمن قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويشرع التكبير في هذه العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير نوعان كما قال أهل العلم: الأول التكبير المطلق، وهو الذي يسن في كل وقت ويبدأ من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة، ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا. النوع الثاني التكبير المقيد، ومعنى التقييد هنا الذي يكون التكبير فيه بعد الصلوات المكتوبة. ووقت هذا التكبير المقيد لغير المحرم من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المحرم فإنه يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. فعلى هذا يجتمع في أيام التشريق النوعان: التكبير المطلق والتكبير المقيد. العمل الثالث مما يشرع في هذه العشر: الحج والعمرة. والحج مما تختص به هذه العشر وتتميز عن بقية أيام السنة، وهو أفضل أو من أفضل ما يعمل في هذه العشر، الوفود والقصد إلى بيت الله الحرام. ويتأكد الأمر بالنسبة لمن لم يؤدي هذه الفريضة، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وقال أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. ومنبه هنا وأختم بذلك على أهمية التقيد باستخراج التصريح عند الحج، لأن هذا التنظيم وضع للمصلحة العامة في التخفيف على الحجاج وإعانتهم على أداء نسكهم ودفع الحرج والمشقة عنهم وتهيئة الخدمات المناسبة لهم. وقد أيد ذلك أهل العلم في فتاويهم وفي تنبيههم بالنسبة لهذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يتقبل منا ومنهم، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
توجيهات في الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
توجيهات في الحج بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، يصحبكم فيها إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي، مع أجمل التحايا من مخرج البرنامج عبد الله بن مبارك الدوسري. لبيك لا شريك لك.